بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 35 من مجالس شرح جامع الصحيحين. نحن في مساء السبت 21 من شهر ذي الحجة لعام 1442 هجرة، الموافق 31 من شهر يوليو عام 2021 للميلاد. ومعنا باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وشفقته عليهم صلى الله عليه وسلم، دعاؤه لهم وشفقته عليهم. والحديث 39 بعد 100، قال المؤلف حفظه الله: روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. تلا قول الله عز وجل في إبراهيم، أي في حكاية قول إبراهيم عليه السلام: رب إنهن، أي الأصنام، أضللن كثيرا من الناس، أي صرن سبب ضلال كثير منهم. فمن تبعني فإنه مني، فمن تبعني أي في التوحيد والإخلاص والتوكل، فإنه مني أي من أتباعي وأشياعي. الآية التقدير: اقرأ الآية أو أكمل الآية. وتمامها: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، أي تغفر ما دون الشرك لمن تشاء وترحمه بالتفضل على من تشاء، أو تغفر للعاصي المشرك وهو حي بأن توفقه للإيمان والطاعة في الدنيا. هكذا ذكر الملا علي القاري في مرقات المفاتيح، شرح مشكات المصابيح: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا عصاه وهؤلاء مشركون، ضلتهم الأصنام. ما معنى أن الله غفور رحيم لهم؟ أي في حياتهم أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى للإيمان. وقال عيسى عليه السلام، وقال هنا أي وقول عيسى، قال هنا مصدر، قال هنا مصدر، وليست فعلا ماضيا. العرب تقول قال يقول، هذا فعل ماضي مضارع، قال يقول قولا وقالا وقيلا، وقالا دي وقالا هذه التي معنا في الحديث. قال القرطبي: هو مصدر معطوف على قوله وتلا قول الله، والعرب تقول قال يقول قولا وقالا وقيلا، إذا من مصادر القول قالا، فكأنه قال وتلا قول عيسى. ما هو قول عيسى عليه السلام؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يعني الأمر لك. وليس في هذا أن المشرك قد يغفر له، لا، هذا مقطوع به أن المشرك لا يغفر له لو مات على الشرك، لكن عيسى عليه السلام يريد أن يقول الأمر لك. ولهذا ما قالوا إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، لما قال أنت العزيز الحكيم، أنت الغالب. فرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أمتي أمتي. قال الطيبي رحمه الله: متعلق بمحذوف، إما أن يقدر شفعني في أمتي، اللهم شفعني، شفعني في أمتي وأرضيني فيها، أو أمتي ارحمهم، شفعني في أمتي أو أمتي ارحمهم وأرضيني بالشفاعة فيهم. قال: والحذف لضيق المقام وشدة الاهتمام. وبكى، لماذا بكى؟ قال: خوفا عليهم وشفقة بهم. هذا كلام الطيب رحمه الله. لماذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم؟ خوف والشفقة. وقال القاري: لماذا بكى؟ لأنه تذكر الشفاعة الصادرة عن الخليل وروح الله أي عيسى، فرق لأمته. أجمل من هذا ما قال القرطبي رحمه الله، يعني ما المناسبة بين ذكر الآيتين ثم قول سلم أمتي أمتي وبكائه؟ قال القرطبي في المفهم ومعنى هاتين الآيتين أن كل واحد من إبراهيم وعيسى عليهما السلام لم يجزما في الدعاء لعصاة أممهما ولم يجهدا أنفسهما في ذلك، ولم يكن عندهما، يعني جعل معلق، ولم يكن عندهما من فرط الشفقة ما كان ينبغي لهم. ألا ترى أنهما في الآيتين كأنهما تبرأ من عصاة أممهما؟ من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ألا ترى أنهما في الآيتين كأنهما تبرأ من عصاة أممهما؟ ليس صريحا لكن كأنهما. قال: ولما فهم نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك انبعث بحكم ما يجده من شدة شفقته ورأفته وكثرة حرصه على نجاة أمته، وبحكم ما وهبه الله تعالى من رفعة مقامه على غيره، انبعث جازما في الدعاء مجتهدا لهم متضرعا باكيا ملحا يقول: أمتي أمتي. فعل المحب المشغوف لمحبوبه، أو كلمة نحوها، الحريص على ما يرضيه، الشفيق عليه اللطيف به، ثم لم يزل كذلك حتى أجابه الله فيهم وبشره بما يسره من مآل حالهم، حيث قال له تعالى: إنا سنرضيك في أمتك، وهو معنى قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقد قال بعض العلماء: والله ما يرضى محمد وأحد من أمته في النار. قال: وهذا كله يدل على أن الله تعالى خص نبينا صلى الله عليه وسلم من كرم الخلق وطيب النفس ومن مقام الفتوة ما لم يختص به أحد غيره، وإليه الإشارة بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وبقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية، فصلى الله عليه أفضل ما صلى على أحد من خليقته، وجازاه عنا أفضل ما جازى نبيا عن أمته، انتهى. إذن القرطبي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان فهم من دعاء إبراهيم ومن دعاء عيسى عليه السلام عدم الجزم في طلب المغفرة للعصاة من أمتيهما، فأخذته الشفقة وانبعث يدعو لأمته. هذا معنى إذا سلمنا أن دعاء إبراهيم عليه السلام ليس فيه الجزم أو فيه إشارة للتبري من عصاة، وهذا لا يسلم في الحقيقة. من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، فإنه بمنزلة رب اغفر. وأما عيسى عليه السلام فإنه لا يتكلم عن العصاة، إنما يتكلم عن المشركين، فما يدعو لهم بالمغفرة. فعلى كل، كلام القاري وكلام الطيبي أنه بكاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تذكر مقام الشفاعة، وهيجه دعاء إبراهيم لأمته ودعاء عيسى لأمته على أن يدعو لأمته صلى الله عليه وسلم. هذا ربما يكون الأقرب. دون يعني اعتماد مسألة أنه فهم من الدعاء عدم الجزم، فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. جملة ربك أعلم جملة اعتراضية، وربك يا جبريل، وربك يا جبريل أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، أي بما قال في حال بكائه من قوله اللهم أمتي أمتي وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك وهو أعلم. هنا قال في البحر المحيط السجاج علامة محمد بن آدم الأثيوبي، قال: قيل في الكلام حذف عند جملة وهو أعلم الثانية، وهو وأصل الكلام فأخبره بما قال، فأخبر جبريل ربه وهو أعلم، وهو أعلم به، وهو أعلم. إنه ما ذكر هنا في السياق أن جبريل رجع فأخبر الله، إنما قال فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فهنا حذف أن جبريل ذهب فأخبر الله سبحانه وتعالى بما قال محمد صلى الله عليه وسلم والله أعلم وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، أي لا نحزنك. وهو تأكيد لمعنى الإرضاء، لكن لدفع إيهام أنه قد يرضيه في البعض دون البعض، لأن الإرضاء قد يحصل في حق البعض بالعفو عنهم ويدخل الباقي النار. فقال تعالى: نرضيك ولا ندخل عليك حزنا بل ننجي الجميع، سنرضيك ولا نسوءك ولا نحزنك. وهذا يقتضي أنه يرضيه في الأمة كلها. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد، منها بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته واعتنائه بمصالحهم واهتمامه بأمرهم، ومنها استحباب رفع اليدين في الدعاء، ومنها البشارة العظيمة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفا بما وعدها الله تعالى بقوله: سنرضيك في أمتك ولا نسوك. وهذا من أرجى، إنه يقول هذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة أو أرجاها، إما أنه من أرجى الأحاديث أو أرجى الأحاديث في حق الأمة، إن الله سيرضي نبيه صلى الله عليه وسلم في أمته ولا يحزنه. وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة أو أرجاها، ومنها بيان عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النووي في شرح مسلم يقول هذا في شرح مسلم، ومنها بيان عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى وعظيم لطفه سبحانه به صلى الله عليه وسلم، والحكمة في إرسال جبريل. يقول: والحكمة في إرسال جبريل لسؤاله صلى الله عليه وسلم إظهار شرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بالمحل الأعلى فيسترضى ويكرم بما يرضيه والله أعلم. قال: وهذا الحديث موافق لقول الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. العناية العظيمة بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، مجرد ما دعا وبكى يرسل الله جبريل عليه السلام لإظهار شرف النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يعلم، لكن يرسل جبريل تشريفا وتكريما للنبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف حفظه الله: باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا أغني عنكم من الله شيئا. قال روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. العشيرة الجماعة أو القبيلة أو الأدنى أي الأقرب إلى الرجل من أهله، وهم ولد أبيه وجده. ولد أبيه يعني إخوته، إخوانه إخوته، وولد جده أعمامه. هكذا قال القسطلاني: العشيرة الجماعة أو القبيلة أو الأدنى إلى الرجل من أهله وهم ولد أبيه وجده. هنا الحديث حديث أبي هريرة ونزول وأنذر عشيرتك الأقربين وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لقريش: يا معشر قريش. قال حافظ بن حجر: هذا من مراسيل الصحابة، لأن أبا هريرة إنما أسلم بالمدينة وهذه القصة وقعت بمكة، فأبو هريرة هنا أسقط الراوي، يعني سمع هذا من أحد الصحابة الذين من المهاجرين ممن كانوا في مكة، ويحتمل أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حكى أنه فعلت كذا، لكن الأول أظهر لهذا ابن حجر يقول هذا من مراسيل الصحابة. وقال الحافظ: والسر في الأمر بإنذار الأقربين أولا، أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم، وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع إذا لم يستجيبوا، وألا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف، فلذلك نص له على إنذارهم. يبدأ بالأقارب وتنذرهم وتخوفهم ولا تأخذك بهما رأفة. لما حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله. يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، أي اعتقوها وخلصوها من النار، وذلك بالإيمان وترك الكفر وبالطاعة. قال الحافظ: كأنه قال أسلموا تسلموا من العذاب، فكان ذلك كالشراء، كأنهم جعلوا الطاعة ثمن النجاة. بالطاعة تقدم الطاعة وتقدم الإيمان فهو ثمن للنجاة. لا أغني عنكم من الله شيئا، أي لا أبعد عنكم ولا أدفع عنكم شيئا من عذاب الله. يا بني عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليني سليني بما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. سليني أي من مالي، سليني من مالي ما شئت، سليني من مالي بما شئت فأعطيك، لكن لا أغني عنك من الله شيئا، أي إن أشركت بالله ولم تؤمني به. قال وفي رواية لمسلم: فاجتمعوا فعم وخص. فعم أي عم النبي صلى الله عليه وسلم في النداء، وخص، ثم بين الراوي كيفية العموم والخصوص، يعني يا بني كعب هذه قبيلة كاملة، ثم يقول يا عباس يا فاطمة هذا تخصيص. فقال: يا بني كعب بن لؤي، وهذا تعميم راجع للتعميم، أنقذوا أنفسكم من النار، أي خلصوا أنفسكم. يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة أنقذي نفسك من النار. قال النووي هكذا وقع في بعض الأصول فاطمة، وفي بعضها أو أكثرها يا فاطم، يا فاطم بحذف الهاء على الترخيم، هذا المنادى يحذف آخره ويقال لهذا الترخيم يا فاطم، وعلى هذا يجوز ضم الميم وفتحها، يا فاطمة، يا فاطمة فتح الميم، يا فاطم بضم الميم. أنقذي نفسك من النار، ختم بها، ختم بفاطمة لأنها خلاصة قومها، بدأ بالقبائل ثم وصل إلى بني عبد المطلب ثم إلى ثم عم في التبري أو تبريه من إنقاذهم من النار، فعاد وقال فإني لا أملك لكم، قذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم، أي لجميعكم عامكم وخاصكم لا أملك لكم من الله شيئا. قال النووي رحمه الله معناه لا تتكلوا على قرابتي فإني لا أقدر على دفع مكروه يريده الله تعالى بكم. وقال القاري والمعنى أني لا أقدر أن أدفع عنكم من عذاب الله شيئا إن أراد الله أن يعذبكم، وهو مقتبس من قوله سبحانه قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل قال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لا يملك لنفسه ولا لغيره. قال القاري وهذا التوحيد على وفق التفريد، هذا التوحيد الخالص أنه لا يملك لنفسه شيئا. ولهذا الذين يتوجهون إلى الأنبياء وإلى الصالحين بالدعاء هؤلاء ضالون، لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه شيئا ولا لغيره. قال وإن كان، قال وهو صلى الله عليه وسلم وإن كان قد ينفع المؤمنين بالشفاعة حيث يشفع ويشفع، لكن أطلقه ترهيبا لهم، هنا قال لا أملك، ترهيبا لهم على الاتكال عليه وترغيبا لهم على الاجتهاد في أمر زاد المعاد، والله رؤوف بالعباد. انتهى كلام القاري، قال في شرح المشكاة. قال لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، غير أن لكم رحما أي قرابة، سأبلها أي سأصلها، يقال بللت رحمي بلا وبلالا. قال الأصمعي أي وصلتها ونديتها بالصلة، جعلتها ندية. العرب يذكرون القطيعة في، يذكرون معها اليبوسة والصلة النداوة. ببلالها سأبلها ببلالها، هذا تأكيد أي بصلتها، سأصلها بصلتها وبالإحسان إليها ببلالها. قال النووي ضبطناه بفتح الباء وكسرها لغتان ببلالها ببلالها. وقال في القاموس البلال ككتاب الماء ويثلث، وكل ما يبل به الحلق يثلث. إذن تقول بلال وبلال وبلال. المعنى غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها أي سأصلها بصلتها التي تليق بها. شبهت قطيعة الرحم بالحرارة، ووصلها بإطفاء الحرارة بالبرودة. قال الطيبي في قوله ببلالها مبالغة بديعة، وهي مثل قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي زلزالها الشديد الذي لا شيء فوقه. فالمعنى هنا أبلها بما اشتهر وشاع بحيث لا أترك منه شيئا، أبلها ببلالها، مبالغة في الصلة، سأصلها على قدر طاقتي واستطاعتي. قال باب قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، وهذا أيضا من مراسيل الصحابة، فابن عباس لم يدرك هذه الواقعة في مكة. لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، ورهطك منهم المخلصين بفتح اللام. قال النووي رحمه الله ظاهر هذه العبارة أن قوله ورهطك منهم المخلصين كان قرآنا أنزل ثم نسخت تلاوته، ولم تقع هذه الزيادة في روايات البخاري، انتهى. وفاته رحمه الله أن البخاري أخرجها لكن لم يخرجها في تفسير الشعراء، إنما أخرجها في تفسير سورة تبت في الحديث نفسه، لما ذكره في كتاب التفسير تفسير سورة الشعراء لم يذكر هذه الجملة ورهطك منهم المخلصين، ولكن أورده في تفسير سورة تبت. لما نزلت هذه الآية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا. الصفا المعروف هو الصفا طرف جبل أبي قبيس، هو طرف الجبل. حتى صعد الصفا فهتف أي صرخ ونادى بقوله يا صباحاه يا صباحاه. قال النووي كلمة يعتادونها عند وقوع أمر عظيم فيقولونها ليجتمعوا ويتأهبوا له. وقال ابن حجر كلمة تقال عند هجوم العدو، وخص هذا الوقت الصباح لأنه كان الأغلب لوقت الغارة، الغالب كان يغيرون على بعض في الصباح، فكأن المعنى جاء وقت القتال فتأهبوا يا صباحا. فقالوا أي قال جمع من قريش من هذا الذي يهتف، سمعوا صوتا من فوق الجبل من هذا الذي يهتف، قالوا محمد صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا إليه فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان. هذا مفسر بالروايات الأخرى يا بني فلان الأولى أي يا بني كعب بن لؤي، يا بني فلان يا بني مرة يا بني مرة بن كعب، يا بني فلان الثالثة يا بني عبد شمس، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فاجتمعوا إليه. قال حافظ وعند الواقدي أنه قصر الدعوة على بني هاشم والمطلب وهم يومئذ 45 رجلا، بنو هاشم وبنو المطلب. قال وفي حديث علي عند ابن إسحاق والطبري والبيهقي في الدلائل النبوة أنهم كانوا حينئذ 40 يزيدون رجلا أو ينقصون، وفيه عمومته أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب. قال الحافظ ولابن أبي حاتم من وجه آخر عنه أنهم يومئذ 40 غير رجل أو 40 ورجل. قال وفي حديث علي الذي هو عند ابن إسحاق والطبري والبيهقي، وفي حديث علي من الزيادة أنه صنع لهم شاتا، لعل هذا بعد إخبارهم أنه صنع لهم شاتا على ثريد وقاع بلبن، شاه واحدة 40، وأن الجميع أكلوا من ذلك وشربوا وفضلت فضلة، وقد كان الواحد منهم يأتي على جميع ذلك. هكذا الرواية علي عند ابن إسحاق والطبري والبيهقي صلى الله عليه وسلم. فقال أرأيتكم أي أخبروني عن حالكم وحالي، أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل، الجبل أبي قبيس، وسفح الجبل أسفله وقيل طرفه، لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل، وهذا شيء ما يمكن، لكن لو أخبرتكم أكنتم مصدقية بتشديد الياء؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، أي نصدقك لأن لم نجرب عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فإني نذير لكم أي مخوف لكم من عذاب الله إن لم تؤمنوا به وأصررتم على شرككم، بين يدي عذاب شديد أي قدام، أي قدام عذاب الله تعالى الشديد الذي سيحل بكم في الدنيا والآخرة إن دمتم على شرككم هذا. قال فقال أبو لهب، قال الراوي هو ابن عباس، قال أي ابن عباس، فقال أبو لهب وهو أبو لهب ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام، تبا لك أي قطعا لك عن كل خير وخسرانا لك في كل شيء، تباب خسران الخسارة الهلاك، تبا لك أي قطعا لك عن كل خير وخسرانا لك في كل شيء، أما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام أي من ذلك المجلس، فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وقد تب. لاحظوا وقد، هذه وقد، وقد تب. كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة. الذي يقول كذا قرأ الأعمش هو الراوي عن الأعمش، والراوي عن الأعمش هو أبو أسامة، أبو أسامة حماد ابن أسامة يروي هذا الحديث عن الأعمش، والأعمش هو سليمان الإمام الكبير شيخ الإسلام سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم، متوفى سنة 148. كذا قرأ الأعمش وقد، في بزيادة وقد، إلى آخر السورة. قال النووي رحمه الله معناه أن الأعمش زاد لفظة قد بخلاف القراءة المشهورة، وقوله إلى آخر السورة يعني أتم القراءة إلى آخر السورة كما يقرأه الناس في إلى قوله في جيدها حبل من مسد. قال وفي السورة لغتان، الهمز وتركه، يعني يقال سورة أو سؤرة، سورة أو سؤرة، حكاه ابن قتيبة، والمشهور بغير همز كسور البلد. هو أصلا السورة هذه مأخوذة من إيش؟ إما من ارتفاعها وعظم منزلتها كسور البلد، وإما لأنها قطعة من القرآن فهي سؤر. يقول المشهور بغير همز كسور البلد لارتفاعها، ومن همزه قال هي قطعة من القرآن كسؤر الطعام والشراب، وهي البقية منه، سؤر الشراب البقية سؤر. قال وفي أبي لهب لغتان قرئ بهما، أي في القرآن، فتح الهاء وإسكانها، تبت يدا أبي لهب ولهب، واسمه عبد العزى، ومعنى تب خسر، انتهى. واستظهر الحافظ ابن حجر أن الأعمش إنما قرأها هكذا قد حاكيا لا قارئا، وقال المحفوظ أنها قراءة ابن مسعود وحده، ابن مسعود قرأ وقد، وقراءة شاذة، وقد تبت يدا أبي لهب وقد تب. الشراح في هذا الحديث يذكرون مسألة الكنية، تكنية الكافر، هل يجوز تكنية الكافر أو تكنية الذم يا أبا فلان، لأن الحديث هنا قال أبو لهب والقرآن أتى بالكنية أبو لهب. وفي هذه المسألة خلاف، والحافظ بن حجر لخصه وذهب فيه إلى تفصيل حسن. قال في الفتح وفيه جواز تكنية الكافر، وفيه خلاف بين العلماء كذا قيل، وفي إطلاقه نظر، يعني هل هو الخلاف هكذا مطلق، فيه تفصيل، لأن الذي منع من ذلك، الذي منع يعني هل هناك قول بمنع التكنية للكافر مطلقا؟ لا، لأن الذي منع من ذلك إنما منع منه حيث يكون السياق يشعر بتعظيمه، بخلاف ما إذا كان ذلك لشهرته بها دون غيرها، كما في هذا هو مشهور بأبو لهب، أو للإشارة إلى ما يؤول أمره إليه من لهب وجهنم. إذن التكنية هنا لها حكمة، ويحتمل أن يكون ترك ذكره باسمه لقبح اسمه، لأن اسمه كان عبد العزة. ويمكن جواب آخر وهو أن التكنية لا تدل بمجردها على التعظيم، بل قد يكون الاسم أشرف من الكنية، ولهذا ذكر الله الأنبياء بأسمائهم دون كناهم. انتهى. هذا كلام جميل. الذي منع تكنية الكافر منع حيث كان ذلك يشعر بالتعظيم، حيث كان السياق. وأما إذا كان هذا الكافر لا يعرف إلا بهذه الكنية، فنقول أبو جهل، أبو لهب. وأبو لهب خاصة في هذا الموضع ربما كني لأسباب أخرى، إشارة إلى مصيره، مصيره اللهب. وربما كان لقبح اسمه، فالقرآن ما أتى باسم عبد العزة. وأيضا قالوا هذا من باب البديع، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال وفي رواية للبخاري فجعل ينادي، أي ينادي قبائل العرب، يا بني فهر، وهذه قبيلة من قريش، يا بني عدي، قبيلة أيضا، جعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون من قريش، لبطون قريش. البطون جمع بطن، والبطن دون القبيلة. فهنا إشكال، المذكورون هؤلاء قبائل، لماذا ابن عباس يقول لبطون قريش؟ هؤلاء ليسوا بطونا، هؤلاء أكبر من البطون. قال قاري فيه إشكال، إذ البطن دون القبيلة أو دون الفخذ وفوق العمارة، والقبيلة هم بنو أب واحد، كذا في القاموس. قال والحاصل، شوف الترتيب الآن، أن القبيلة بمنزلة الجنس، والبطن تحتها بمنزلة النوع، والفخذ بمنزلة الفصل، وقد يستعار بعضها لبعض، والله تعالى أعلم. فهنا أطلق على القبيلة بطنا، لا بأس، عندنا بطن تحته، عندنا قبيلة وتحتها البطن وتحتها الفخذ. قال المؤلف باب من مات على الكفر فهو في النار، مات على الكفر فهو في النار. روى مسلم عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أبي، أي هل في النار أم في الجنة، يسأل عن مصيره، أبوه ميت. قال في النار، لأنه مات على الشرك عياذا بالله. فلما قف دعاه، لما قف أي لما ولى، لما ولى قفاه منصرفا دعاه أرجعه، فقال إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. قال القاضي عياض رحمه الله من أعظم حسن الخلق والمعاشرة والتسلية، لأنه لما أخبره بما أخبره، لما أخبره بما أخبره بما أخبر أي بالوحي، ورآه عظم عليه، أخبره أن مصيبته بذلك كمصيبته، ليتأسى به، أن مصيبته بذلك هي أن والده أيضا في النار، ليتأسى به. انتهى كلامه. ومثله للقرطبي في المفهم. وأوضح منه قول النووي رحمه الله فيه أن من مات على الكفر فهو في النار، ولا تنفعه قرابة المقربين. وفيه أن من مات في الفترة، انتبهوا لهذا، لأنه سنذكر القول الآخر، يقول هؤلاء أهل فترة، يعني والد النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، قد مات ونبينا صلى الله عليه وسلم حمل، فكيف يكون في النار وهو من أهل الفترة؟ فالنووي يقول وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار هو من حسن العشرة للتسلية بالاشتراك في المصيبة انتهى. إذن النووي رحمه الله يجيب عن قضية أهل الفترة بأن هؤلاء ليسوا معذورين العرب في بين يعني في 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 مكة، وهذا لا ينطبق فقط على والد نبينا أصلا، ينطبق على عبد المطلب، وينطبق على كما سيأتي حديث عبد الله بن جدعان، وينطبق على والدته أمه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. فالنووي يقول هؤلاء كانت عندهم كانت بلغتهم دعوة إبراهيم، وهذا لا شك فيه، فهم يعرفون إبراهيم عليه السلام ويحجون ويتعبدون بعبادات مع شركهم، مع شركهم يعرفون دين إبراهيم ويعظمون إبراهيم، حتى وضعوا أصناما في الكعبة لإبراهيم ولإسماعيل عليهم السلام. هذا الحديث في حق والد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حق أمه ما روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وعند مسلم أنه زار قبر أمه صلى الله عليه وسلم وبكى وقال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي. قال القاضي عياض: استئذانه عليه السلام في زيارة قبر أمه والإذن في ذلك دليل على جواز زيارة القبور وصلة الآباء المشركين، وإذا كان هذا بعد الموت ففي الحياة أحق، في الحياة أحق أن يصل الإنسان والديه ولو كان مشركين. قال: وكأنه قصد عليه السلام قوة الموعظة والذكرى بمشاهدته قبرها ورؤيته مصرعها وشكر الله على ما من به عليه من الإسلام الذي حرمته، وخص قبرها لمكانها منه، ويدل مقصده قوله آخر الحديث: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وقوله: فبكى وأبكى، هذه رواية عند مسلم، بكاؤه عليه السلام على ما فاتها من لحاق أيامه والإيمان به، لم تدرك أيامه والإيمان به انتهى. ومثله للنووي رحمه الله. إذن هذا ظاهر الحديث، ظاهر الحديث إن أبي وأباك في النار، ومنع الاستغفار، منع الاستغفار لأم نبينا صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يتعامل مع هذه القضايا بالعاطفة، ونحن لا شك كنا نتمنى ونود لو كان أبويه معه صلى الله عليه وسلم في الجنة وآمن به، وهذا يفرح به كل مؤمن، لكن نحن مع قول نبينا صلى الله عليه وسلم حيث أخبر كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ولا نخوض في ذلك ولا نكثر فيه الكلام، مراعاة لحبنا ولنبينا ومراعاة لمقام نبينا صلى الله عليه وسلم كما لو كان حيا، كما لو كان حيا، فإنه لا يليق أن يخاض في هذا. حسبنا ما قال، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن والديه صلى الله عليه وسلم يمتحنان في الآخرة لأنهما من أهل الفترة وينجوان، هذه زيادة، وينجوان. وذهب بعضهم إلى أن الله أحياهما له فآمنا، واعتمدوا في ذلك على حديث لا يصح. إذن عندنا ثلاثة أقوال: القول الأول وهو واضح وظاهر الحديث. القول الثاني أنهما أهل فترة ويمتحنان وينجوان. والحقيقة هنا قول آخر يقول ولا ينجوان لأنه قال في النار. وقول يقول إنه إن الله أحياهما فآمنا. لخص هذا الخلاف العلامة المباركفوري في مرعاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح الجزء الخامس صفحة 512. هنا سؤال أخونا يقول سمع شخصا يقول إنه يمكن أن أبو لهب يدخل الجنة. هذا الذي يقول هذا ضال، رجل معروف أنه ضال مضل، وهو يخشى عليه الكفر، يخشى عليه الكفر لأنه تكذيب للقرآن. قال المبارك فوري في مرعاة المفاتيح: حديث إحياء أبويه صلى الله عليه وسلم ضعيف جدا، حتى حكم عليه بعض الأئمة بالوضع موضوع كالدارقطني والجوزقاني وابن الجوزي وابن دحية، وصرح بضعفه فقط غير واحد كابن شاهين والخطيب وابن عساكر والسهيلي والمحب الطبري وابن سيد الناس، وقد اعترف بضعفه السيوطي أيضا، لأن السيوطي هو أكثر يعني شخص انتصر لقضية نجاتهما، اعترف بضعفه السيوطي. مرقاة المفاتيح كتاب غير مرعاة المفاتيح. مرقاة المفاتيح نقلنا عنه قبل قليل للملا علي القاري، أما مرعاة المفاتيح فهذا المباركفور. يقول: وقد اعترف بضعف الحديث السيوطي أيضا، حيث قال: وروى ابن شاهين حديثا مسندا في ذلك لكن الحديث مضاعف. قال المباركفوري: وأما القول بأنه تعالى يوفقهما للخير عند الامتحان في يوم القيامة فهي دعوى مجردة من غير برهان فلا يلتفت إليه، برهانها العاطفة أو منامات كما سيأتي. قال النووي، ونقل كلام النووي الذي سمعتموه، وقال القاري، هذا ينقل الآن في المرعاة ينقل عن المرقاة، وقال القاري ملا علي القاري الحنفي المعروف: الجمهور على أن والديه صلى الله عليه وسلم ماتا كافرين، وهذا الحديث أصح ما ورد في حقهما، حديث أبي وأباك في النار. وأما قول ابن حجر، يعني الهيتمي وليس العسقلاني، وأما قول ابن حجر وحديث إحيائهما حتى آمن به ثم توفي حديث صحيح، وممن صحاها الإمام القرطبي والحافظ ناصر الدين، أي دعوة ابن حجر هكذا الدعاء وليس صحيحا كما سيأتي. قال: فعلى تقدير صحته لا يصلح أن يكون معارضا لحديث مسلم، مع أن الحفاظ طعنوا فيه ومنعوا جوازه أيضا، يعني أنه لا يجوز هذا أن يقع، بأن إيمان اليأس غير مقبول إجماعا كما يدل عليه الكتاب والسنة، وبأن الإيمان المطلوب من المكلف إنما هو الإيمان الغيبي، قد قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهذا الحديث الصحيح صريح أيضا في رد ما تشبث به بعضهم بأنهما كانا من أهل الفترة ولا عذاب عليهم، مع اختلاف في المسألة. قال: وأعلم أن هذه المسألة كثيرة أن هذه المسألة كثيرة النزاع والخلاف بين العلماء، فمنهم من نص على عدم نجاة الوالدين كما رأيت في كلام القاري والنووي، وقد بسط الكلام في ذلك القاري في شرح الفقه الأكبر وفي رسالة مستقلة له، ومنهم من شهد لهما بالنجاة كالسيوطي، وقد ألف في هذه المسألة 7 رسائل بسط الكلام فيها وذكر الأدلة من الجانبين، من شاء رجع إليها. ثم المبركفوري اختار أن يتوقف. وقال العلامة محمد آدم الأثيوبي في البحر المحيط السجاج: قول ابن حجر، أي الهيتمي وليس العسقلاني، قول ابن حجر حديث صحيح غير صحيح، أي كلامه غير صحيح، وكذا نسبته التصحيح إلى القرطبي وابن ناصر الدين غير صحيحة أيضا. فقد ذكر السيوطي من مال إلى القول بإحيائهما وإيمانهما من العلماء، ذكر الخطيبة والسهيلية والقرطبية والمحب الطبرية والعلامة ناصر الدين بن المنير وغيرهم، وذكر استدلالهم بالحديث المذكور، ثم قال هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين، بل قيل إنه موضوع إلى آخر كلامه. والسيوطي من أشد من حاول في إثبات النجاة لهما، ولكن عمدته في ذلك عموم الآيات كقوله تعالى وما كنا معذبين الآية وغيرها والأدلة العقلية. فلو كان أحد من حفاظ الحديث قال بصحة هذا الحديث لذكره، فلا القرطبي ولا غيره، ونصره، وهو مع شدة بحثه للأدلة في المسألة لم يستطع أن يصححها بكل ما أوتيه من علم، وإنما دافع عن القول بوضعه فقط، يعني قال ليس موضوعا ولم يبرهن على ذلك. وبالجملة فالحديث ما صححه عالم له عناية بالحديث، وإنما صححه من يعتمد على الرؤية المنامية والطرق الكشفية. نحن لا نصحح الأحاديث بالرؤى، وهذه مسألة مهمة. لو كان الحديث ضعيفا من حيث الإسناد أو موضوعا، ثم رأى الإنسان مناما أنه صحيح، لا يعمل به، لا يؤخذ بهذا، لا تصحح. وفيها كلام لأهل العلم، كلام جيد في هذه المسألة، سبق أن نقلته في الكلام على أشراط الساعة. وإنما صححه من يعتمد على الرؤية المنامية والطرق الكشفية التي لم يأذن الله تعالى بها في التشريع، وإنما غايتها إن كانت صحيحة أن يستأنس بها في تثبيت ما ثبت شرعا، لا في إثبات ما أبطله علماء الحديث وغيرهم ممن أوجب الله تعالى اتباعهم على الأمة وجعلهم مرجعا لها في المعضلات، حيث قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والله تعالى أعلم بالصواب. ثم قال في البحر المحيط ثم إن هذه المسألة ما رأيت للمتقدمين فيها كلاما. هذه نقطة مهمة. ثم إن هذه المسألة ما رأيت للمتقدمين فيها كلاما، بل إنما أثارها وتنازع فيها وخاض غمرتها المتأخرون من أمثال السيوطي ومن سار على دربه، فما وسع الأولين من السكوت وعدم الخوض وترك التنازع والتخاصم هو الصواب لمن كان حريصا على دينه. فلو كان في هذا الخوض خير لكان المتقدمون أسبق إليه وأحرص من المتأخرين عليه، فسلوك سبيلهم فيه السلامة في الدنيا والآخرة. فالواجب الوقوف على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم التوسع ونصب الخلاف فيما وراءه، والله تعالى أعلم بالصواب، وليه المرجع والمآب وهو حسبنا ونعم الوكيل. انتهى كلام العلامة محمد آدم الثيوبي في البحر المحيط الثجر. الحديث الأخير معنا فيها وهو في هذا الباب حديث 43 بعد 100، قال روى مسلم عن عائشة قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ابن جدعان اسمه عبد الله، كان من رؤساء قريش، وإنما سألت عائشة عنه لأنه كان من فخذها من بني تيم ابن مرة ابن قتيبة، كان من أقاربها. ابن جدعان، حديث ابن جدعان هو مؤكد للحديث السابق أن من مات في تلك المدة فهو في النار ليس معذورا، وأن الدعوة قد بلغتهم دعوة إبراهيم عليه السلام. كان في الجاهلية وهي ما كان قبل النبوة، سموا بذلك لكثرة جهالاتهم، هكذا قال النووي رحمه الله. كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، كان كريما جوادا. قال النووي رحمه الله قال العلماء وكان ابن جدعان كثير الإطعام، وكان اتخذ للضيفان جفنة يرقى إليها بسلم، جفنة عظيمة. وقال ابن قتيبة كانت جفنة طعامه يأكل منها الراكب على بعيره. يعني ما يكلف الإنسان ينزل يأكل جفنة كبيرة والإنسان هو على البعير يأكل، فهل ذاك نافعه أي في الآخرة برفع العذاب عنه أو تخفيفه عليه؟ قال لا ينفعه. إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي أي ذنبي يوم الدين أي يوم الجزاء وهو يوم القيامة، فالمقصود أنه كافر، والكافر لا يثاب على حسناته لعدم شرط قبولها وهو الإيمان. قال القرطبي عبر عن الإيمان ببعض ما يدل عليه، وهو قوله لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال القاضي عياض رحمه الله وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب، لكن بعضهم أشد عذابا من بعض بحسب جرائمهم. هذا ذكره في شرح مسلم ونقله عنه النووي ونقل عنه الحافظ الحجر الفتح. وتقدم معنا أن الكافر إذا عمل أعمالا من الخير فإنه يمتع بها في الدنيا، يمتع بها بصحة وولد ونحو ذلك، لكن لا ينفعه في الآخرة. ويستثنى من ذلك ما جاء في حق أبي طالب يخفف عنه العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.